بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. سماحة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة المراسلين لبرنامج نور على الدرب، نبدأها برسائل السادة منير بن نوار العتيبي من الصمان، ويسأل عن القصر في الصلاة، والمرسلة مريم من بغداد وتسأل عن الدفن في الصندوق، وكذلك رسالة سالم عبده غالب من الأحساء من مدينة العيون، ورسالة عبد الوهاب ابن مسفر الزهراني من بلاد زهران. رسالة منير بن نوار العتيبي من الصمان يقول فيها: صليت العصر مع الإمام في مدينة الرياض وأنا مسافر، فأدركت معه ركعة فقط، ثم صليت واحدة وسلمت لأني أقصر. فلما سلمت سألني بعض الأخوان لماذا صليت سنتين وسلمت، فقلت له لأنني مسافر وقد صليت الظهر لوحدي ركعتين وأدركت مع الإمام ركعة فصليت الثانية وسلمت. فقال لي: لا يجوز، لأنك إذا ما أدركت الإمام مع الجماعة فدخلت في الجماعة فلا يجوز لك القصر، ويجب عليك أن تتابع الجماعة متى وجدتها. وقد امتثلت لفتواه في هذه الفتوى، لكن ما الذي أصنعه في الأمور السابقة لهذه الفتوى إن كانت صحيحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نعم، هذه الفتوى صحيحة. المسافر إذا صلى وحده صلى اثنتين، أو صلى مع جماعة المسافرين صلى معه اثنتين. أما إذا صلى مع المقيم، يعني إذا المقيم اللي يصلي أربعة فإنه يصلي معه أربعة ولا يقصر. وإذا أدركه في الصلاة فدخل معه ركعة في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يأتي بثلاث حتى يكمل أربعة. وإذا أدركه في ركعة المغرب أتى باثنتين حتى يكمل المغرب ثلاثة. وإذا أدركه بركعة في الجمعة أو في الفجر أتى بركعة ثانية حتى يكملها. وهذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن المسافر يصلي مع الإمام، قال: يصلي أربعا، فإذا صلى مع المسافرين صلى اثنتين. فقال له السائل في ذلك، فقال: هكذا السنة. والسائل قال له: إذا صلى ما بالنا إذا صلى مع الإمام صلينا أربعا، وإذا صلينا في حالنا صلينا اثنتين. فقال ابن عباس: هكذا السنة. خرجه مسلم في صحيحه، خرجه الإمام أحمد رحمه الله بسند جيد، وهذا هو الصواب، أن المسافر لا يقصر إلا إذا كان وحده أو مع المسافرين. أما إذا صلى مع المقيمين الذين يصلون أربعا فإنه يصلي معهم أربعا، سواء كان من أولها أو في أثنائها، إذا جاء في أثنائها ثم سلم الإمام كمل الأربع، هذا هو الواجب. أما الصلوات التي صليتها سابقا، صليتها اثنتين وأنت مع الإمام، فهذه كانت قليلة فلا حرج أن تقضيها. أما إن كان لها دهر طويل فلعله يعفى عنك إن شاء الله، لأجل أنك صليت بجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله لما رأى مسيئة في صلاته أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة، ولم يأمره بقضاء الصلاة الفائتة من أجل جهل. فأنت كذلك إذا كانت صلوات قليلة وأعدتها حسن، وإلا فلا شيء عليه، لأن المطلوب أن تفعل ما بلغ من العلم الشرعي. لما بلغ العلم الشرعي وامتثلت فالحمد لله، والماضي نرجو إياه الله عنك سبحانه وتعالى. والأقرب والله أعلم أنه ليس عليك شيء فيما وراء، لأنك فعلته ظنا منك أنك على الصواب والحق، ومعك شبهة ما هو المعروف في حق المسافرين من صلاة الثنتين، فأنت لك شبهة، والله يعفو عن الجميع، وليس عليك قضاء غفلات إن شاء الله. ولكن في المستقبل إذا وافقت الأئمة المقيمين صلي معهم أربعة، وإذا فاتك شيء فإنك تكمل أربعة. نعم.
طيب، بالنسبة للمسافر إذا وصل إلى المدينة وأراد أن يصلي لوحده قصرا، هل يجوز له ذلك علما أنه يسمع الأذان وقريب من المسجد ويدرك الجماعة؟
لا يجوز له، إذا كان وحده لا يجوز له، بل يصلي مع الناس لأن الجماعة واجبة.
نعم.
أما إذا كان عدد اثنين أكثر فهم مخيرون، إن شاء صلى وحده قصرا، وإن شاء صلى مع الأئمة في المساجد وأكم أربعا.
نعم. من العراق وردتنا هذه الرسالة من مريم، المرسلة مريم تقول فيها: هل أن الصندوق لوضع الموتى حراما على النساء أو الرجال؟ هذا ولفضيلتكم جزيل الشكر.
المشروع للموتى أن يدفنوا في التراب ولا في الصناديق. الصندوق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه رضي الله وأرضاهم، فلا خلاف السنة فلا ينبغي فعله، لأن خلاف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وخلافه ما فعله أصحابه وأهل العلم بعدهم. فالسنة أنه يكفن في ثلاثة أثواب بيض الرجل، هذا هو الأفضل، وإن كفن في غيرها في سوداء أو قضراء أو صفراء جائز، وإن كفن في ذنب واحد حتى ستره جميعا فلا بأس، لكن لا يوضع في صندوق بل يوضع على التراب، يوضع في اللحد على التراب ويوضع عليه اللبن الذي يسد اللحد ثم يهال عليه التراب كما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم وفعله المسلمون. أما وضع الموتى في التوابيت والصناديق هذا لا أصل ولا ينبغي فعله.
من سالم عبد غالب من الأحساء مدينة العيون وردتنا هذه الرسالة، يقول فيها سماحة المجيب على أسئلة السادة المستمعين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن ولله الحمد من الذين يتابعون هذا البرنامج ومن محبيه، حيث استفدنا منه الفوائد العظيمة بفضل الله ثم بجهود العلماء، جزاهم الله عنا خيرا. وسؤاله الأول يقول: هل يلزم المرء أذان أو إقامة عند الصلاة؟ هل يلزم المرء أو يقول لا أن هل يلزم المرأة أذان أو إقامة عند الصلاة؟
أما الرجل فعلى شيء أن يؤذن ويقيم،
نعم،
ولو كان واحدا كان السفر فمشروع له أن يؤذن ويقيم ولو كان واحدا، وهو فرض كفاية على جماعة، إذا قام به واحد منهم كان سقط عن الباقي، أذن واحد وأقام كفى. أما الواحد فاختلف في وجوبه عليه، والذي ينبغي أن يفعل ذلك ولو أنه واحد يؤذن ويقيم. أما المرأة فلا يشرع لها ذلك، المرأة لا يشرع لها أذان ولا إقامة، لأن هذا من شأن الرجال للدعوة إلى حضور الجماعة والعلم بالأوقات، والمرأة تصلي في بيتها وليست بحاجة إلى هذا الشيء. المقصود أن المرأة ليس عليها إقامة ولا أذان ولا يشرع لها ذلك، بل تبدأ صلاتها بالتكبير الله أكبر، تستفتح وتصلي كما يصلي الرجال، لكنها لا يشرع لها أذان ولا إقامة لعدم الدليل على ذلك.
طيب لو نسي الرجل الأذان أو لقاء
هل لا نسي ما يضر؟ حتى لو تركه عمدا صلاته صحيحة،
نعم،
لكن هي أثم إذا تركه في الجماعة المؤذن كثير في ثلاثة ولم يؤذنوا في السفر أو في القرية التي ما فيها لهم في مسجدهم ولم يؤذنوا يأثمون، وهكذا لم يقيموا، لكن الصلاة صحيحة،
نعم،
لأن هذا واحد خارج الصلاة لا يبطلها، ليس في داخلها بل هو خارج منها، فإذا تركه المسلم الأذان أو ترك الإقامة فالصلاة صحيحة.
نعم.
لكنه قد يأثم إذا كان في جماعة تركوا أذان يأثمون جميعا، أما إذا كان واحدا ففي تأثيمه نظر، فإذا في السفر واحد الحالة كل يصلي يؤذن ويقيم هذا هو السنة، لكن لو ترك ذلك فليأثم لا يأثم أحد نظر. نعم.
أيضا يقول سالم عبد غالب من الأحساء: هناك عادة وهي
عند ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمالك بن حويرث وصاحبه: إذا حضر الصلاة فأذنا وأقيما.
نعم.
لم يؤذن أحدكما، الحصل أن الأذان مطلوب من الجميع حتى من الاثنين، والواحد كذلك مطلوب من الأذان لأنه شريعة معروفة للصلاة ومعروفة في حق الرجال، فلا ينبغي تركه حتى من واحد في السفر أو في القرية لو كما فيها الله يسحب له أن يؤذن ويقيم. أما إذا كان فيه فأكثر وجب الأذان والإقامة، أما أحد يؤذن واحد منهما ويقيم أحدهما المؤذن وغيره.
أيضا يقول سالم عبد غالب من الأحساء: هناك عادة وهي عند قدوم الطالب أو الموظف المبتعث من البعثة إلى أهله تكون هناك وجبات متتابعة من الأقارب، وقد يكون هذا المبتعث لا يصلي أو يصلي، هل يجوز عمل الوجبات له وهل نحضر هذه الوجبات إذا دعينا إليها؟ وضحوا لنا بالتفصيل وفقكم الله، مع العلم أن والد ذلك المبتعث لا يصلي، هل نأتي إذا حضرنا، هل نأثم إذا حضرنا أم لا؟
هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة وعظيمة، إذا كان الوافد يصلي ولا فلا بأس بدعوته وجبات له فرحا بقدومه فرحا بسلامته لا بأس، أما إذا كان لا يصلي فلا يجوز أن تجب دعوته ولا دعوة من احترمه وعظمه بإقامة الوليمة له، لأن من لا يصلي كافر، فهو يجب أن يهجر ويجب أن يعادى في الله بعد أن ينصح ويوجه إلى الخير ويعلم أن هذا أمر خطير وأن واجب عليه أن يصلي كما أمره الله، فإذا أصر على ذلك فإن الواجب هجره، مع أن هذا الشيء لا يخفى على الناس، أمر الصلاة معلوم، فالذي لا يصلي يهجر ولا تجاب دعوته ولا ينبغي أن يحضر مع من حضر لما فيما في حق من دعا لإكرامه، لأن الواجب هجره من الجميع حتى يتأدب حتى يرجع إلى الصواب والحق. ولا مانع من نصيحتنا على أن ينصح ويوجه إلى الخير ويحذر من الباطل ويخبر أن صلاة الصلاة كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العدل الذي بينه وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر.
لا،
فتركها كفر من الله، نعوذ بالله، كفر أكبر في أصح قوله العلماء. فالواجب على من عرف ذلك أن يهجر من فعل هذا المنكر العظيم، وأن لا يجب دعوته، ولا يحضر وليمة التي دعي إليها وقيمة من أجله. نعم.
الرسالة التي بين يدينا والأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من بلاد زهران من عبد الوهاب نصف الزهراني، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو توضيح هذه الأسئلة: ما حكم من غسل ميتا؟ أيجب عليه الغسل أم الوضوء أم غير ذلك؟
من غسل ميتا ينبغي له يتوضأ، يعني يحتاج هذا جماعة من الصحابة، ينبغي له يتوضأ وضوء الصلاة، تمسح يعني.
نعم.
يعني يتوضأ ويستنجي ويغسل وجهه وذراعيه، يمسح رأسه وأذنيه ويغسل قدميه، هذا الوضوء الشرعي. ينبغي له يتوضأ خروجا من خلاف العلماء وعملا بما أفتاه به بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما الغسل فلا يجب عليه، لكن إذا اغتسل فهو أفضل.
نعم.
الغسل التروش أفضل ولا يجب. وجاء في الحديث الصحيح عن صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من غسل ميت، فإذا غسل ميتا شرع له يغتسل يتروش. وأما الوضوء فيجب وجوب عند جمع من أهل العلم، وإذا مس فرجه وجب الوضوء بكل حال، لكن مشروع للذي يغسل الميت أنه لا يمس الفرج بل يغسله من وراء خرقة، يغسل فرجه بخرقة لا يلمس الفرج، لكن لو قدر أنه لمسه جهلا أو خطأ فإنه ينتقض الوضوء بكل حال. لكن لو غسله بخرقة ولم يمس الفرج الدور والقبل فإنه ينبغي له يتوضأ وضوء الصلاة فقط، هذا يجب عند جمع أهل العلم. وأما الغسل فلا يجب قولا واحدا بل يستحب استحبابا ويشرع ذلك. قال بعض العلم: ولعل العلة في ذلك والحكمة في ذلك أن تقريب الميت إما يوهن القوى ويضعف القوى، لأنه سيتذكر الموت ويتذكر حال القبر فيحصل له ضعف في قواه وانهيار، فشرع الله الغسل حتى يستفيد من ذلك وحتى يقوى وينشط بعد الضعف الذي أصابه.
لا. يقول في سؤاله الثاني: ما الحكم في قولي وجه الله عليك تفضل معنا، أو وجه الله عليك اعمل هذا الشيء، أو جاه الله عليك، أو أن عليك وجه الله، ونفيدكم أنها عادة منتشرة في الجنوب من المملكة، أفيدونا وفقكم الله.
لا أدري في الوقت الحاضر، لا أدري، وسوف أدرسها إن شاء الله، أما الآن فلا أدري، لكن سوف أدرسها وأنظر فيها وتكون في وقت آخر إن شاء الله.
نعم.
يكون جواب عنها في وقت آخر، وأنت أيها أخ سليمان تذكرني بها إن شاء الله.
إن شاء الله.
أعيد النظر فيها.
إن شاء الله تعالى. يقول: إذا أراد صاحب زكاة الفطر أن يدفع نقودا بدلا من القمح والشعير وغيره، فهل هذا جائز أم لا؟
هذا لا ينبغي، لا. الذي يجب أهل العلم أنه يزكي بالطعام ولا يزكي بالنقود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج طعاما وهكذا أصحابه وهكذا عامة أهل العلم وأكثرهم، فلا ينبغي إخراج النقود، بل يجب إخراج زكاة الفطر من الطعام. هذا هو الواجب.
أيضا يقول: يوجد بعض البطانيات وعلب الحليب وكل الأغراض اللازمة والأشياء التي يدخلها في بيوتنا فيها صور، هل ترفض هذه الأشياء عشان من أجل صورها أم لا؟
لا يرفع عنها لأنها ممتهنة، فراش ممتهنة، وسائل ممتهنة، وحد الصلصة الذي هو يغطي الصلصة ممتهن يوقع في الدمامة، فلا يمر إن شاء الله، يعني هذا ممتهن.
نعم.
نعم.
شكرا أثابكم الله. أيها السادة، كان معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تمكنا من عرض رسائل السادة منير بن نوار العتيبي من الصمان ويسأل عن القصر بالصلاة، والمرسلة مريم من بغداد وتسأل عن الدفن في الصندوق، وسالم عبده غالب من الأحساء من مدينة العيون، وعبد الوهاب مسفر زهراني من بلاد زهران. عرضنا عليه ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات، وإلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء مع شكرنا الجزيل لسماحة الشيخ عبد العزيز، كما نشكركم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.